آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا سيدي، كرمك الله، خلي معكم سلام. ولا حفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فقد بدأنا في المحاضرات الماضية حديثا حول نوازل الطهارة. استهللنا الحديث فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحارث الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، أو قال ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لقد تحدثنا عن شرح مجمل لهذا الحديث في اللقاء الماضي، ثم شرعنا في الحديث التفصيلي حول نوازل الطهارة. الطهور شطر الإيمان، وبينا أن الطهارة تحتاج بطبيعة الحال إلى ما تتطهر به، مما يزال به الخبث أو يرفع به الحدث، وهو الماء، وما يحل محله عند انعدامه الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. وتحدثنا عن أقسام الماء وحكم الماء إذا خلطته النجاسة أو إذا تغير لونه بطاهر، فصلنا القول في ذلك كله في اللقاء الماضي، ثم وعدنا أن نتابع الحديث حول هذا الموضوع في لقائنا هذا. استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، يقينا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشرب، والنصوص في ذلك جلية وبينة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فاستخدام آنية الذهب أو الفضة، صحن، ملعقة، شوكة، كوب، إناء، كل ما كان من هذا القبيل، بل والقول الظاهر أن ما كان مضببا أو مموها، طبعا المضبب الذي ليس من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة موضع نظر بين أهل العلم، لكن الظاهر أن ما كان مضببا بالذهب أو مموها به فلا يجوز استعماله، لأنه جاء في الحديث أو في إناء فيه شيء من ذلك، إلا ليسير من الفضة لإصلاح الإناء. طبعا هذه صورة قديمة، لكن يعني نذكرها تعبدا. النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، فاتخذ مكان موضع الكسر سلسلة من فضة، يعني إذا كانت هذه الإضافة لإصلاح لناء عندما انكسر وتصدع بالفضة، ففي الباب حديث يمكن تخريجه، يعني لكن لم يرد في باب الذهب شيء. والأصل أن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام أو في الشراب هذا ينبغي أن يكون من المحكم المتفق على منعه. وطبعا إذا أردت أن تبحث عن شيء من حكمة التشريع، فوجهه كسر قلوب الفقراء والمساكين. الناس يبحثون عن الفتات، وأنت تتقلب في آنية الذهب والفضة آكلا فيها وشاربا منها لا شك أن هذا مما لا يليق ولا ينبغي لمسلم أن يفعله. والأصل هو الطاعة للتكليف، سواء عليك أعرفت الحكمة أم لم تعرف. استخدام آنية غير المسلمين، دخلت برا في مكان، دعيت إلى أسرة غير إلى أسرة غير مسلمة، وطبخوا لك في آنيتهم، ما حكم استعمال آنية غير المسلمين؟ يعني الأصل في ذلك الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإذا علمت نجاستها فلا يجوز لك استعمالها إلا بعد غسلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دعي إلى طعام عند امرأة يهودية طبخت في آنيتها قطعا وأكل عندها من طعامها الذي طبخته في آنيتها، فالأصل أن ذلك على الحل إلا إذا علمت نجاسة إناء بعينه، فهذا الذي ينبغي أن تتحرى وأن لا تأكل فيه أو تشرب منه إلا إذا سبق غسله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة الرائحة، وهذا فقط يعكس زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، أنه إذا دعي إلى شيء أو على شيء مهما كان زهيدا أو متواضعا، فإن زهادة الشيء الذي يدعى إليه لا يمنعه من تلبية الدعوة ومن قبولها صلوات ربي وسلامه عليه. إذا علمت أنها ليست بطاهرة، حل خنزير مثلا، طبع فيها خنزير الآن أمامك، يعني تحتاج إلى أن تتأكد من أنها قد تم غسلها. وفي الباب حديث أبي ثعلبة الخشني، نعم، قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتها؟ فقال: إلا لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الجمع بين هذا وبين فعله صلى الله عليه وسلم أنه أكل عند امرأة يهودية ولبى دعوة غلام يهودي ونحوه، أنه ما علمت نجاسته ينبغي أن تتأكد من أنه قد غسل قبل أن تتناول طعامك فيه، وما وراء ذلك فهو على أصل الحل. في الباب أيضا حديث جميل، ويعني عنوى له بعض المحدثين: النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة من المشركين. يمكن النص توضأ ده لم يأتي بنصه في سنة صحيحة، إنما ورد معناه. الحديث يعني جميل، أسوق لكم بنصه لنتفيأ ظلاله ولكي نعيش معه لحظات بإذن الله. لقد حدث عمران بن حصين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، النزول للمبيت آخر الليل، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله من منامه حتى يستيقظ. شأن أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظه من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فنزل وصلى بنا الغداء الفجر يعني، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ فقال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد، يعني بالتراب، ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، يعني مد رجليها وبين رجليها مزادتين فيهم ماء، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله، حياة يعني أو موت، عطش، الناس هتموت، انطلقي إلى رسول الله. نعم. فقالت وما رسول الله؟ ما سمعتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نملكها من أمره، ما استناش عليها، خدناها كده معنا وطلعنا بها مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. إيه معنى مؤتمة؟ يعني صاحب الأيتام، جوزها مات وسيب لها أيتام. حدثتنا أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها، فمسح في العزلاوين. عزلاوين جمع عزلاوي، اللي هو يعني فم القربة اللي من تحت، اللي تفكه كده عشان تنزل مية. نعم. فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا. نعم. فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنض من الملء، لا تزال مليانة زي ما هي، تكاد تنض أو تبض من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم، يريد أن يعوضها عن الماء الذي أخذه منها. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسحر الناس. لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعم، الله أعلم، إما أسحر الناس أو نبي. لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعم، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم إداها وقال لها هذه هي مزادتيك كما أخذناهم، إن لم تكن قد زادت يعني فلم تنقص قط. يعني بعد ما شرب 40 رجل وملأوا كل ما معهم من آنية، رجع لها الحياة بتاعتها زي ما هي كما جاء في الرواية، وهي تكاد تنض، يعني المية تنزل منها كده من الملء. صلوات ربي وسلامه عليه. طيب كلمة فأدلجه، معنى الإدلاج السير من أول الليل، السير من أول الليل. والتعريس هو نزول المسافرين آخر الليل للاستراحة، قلنا الغداء صلاة الفجر. ومعنى سادل رجليها يعني مرخية رجليها، كما تقول ثوب سادل أو درع سادل. فلم نملكها من أمرها، أي لم نخلها وشأنها حتى تملك أمرها، يعني لم نمهلها. وكما قلنا مؤتمة، أي صار أولادها يتامى. والعزلاوين تثنية عزلاء، فم القربة اللي من تحت. وكلمة إداوة إناء صغير من جلد أو غير جلد يوضع فيه الماء، ومعنى تنض يعني الماء بيسيل منها من كثرة امتلائها. وكلمة مزاد عندها مزادتان، المزادة قربة كبيرة يزاد فيها من جلد من غيرها. نعم، قربة كبيرة يزاد فيها عشان تكبر أكثر من جلد من غيرها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة، عندنا نص أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل هذا عام في جميع الجلود؟ يعني كلمة إهاب معناها جلد، يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هذا عام في الجلود كلها أم يستثنى الخنزير والكلب؟ جمهور العلماء على استثناء الخنزير والكلب، وبعض أهل العلم أطلق وقال ما دام قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يبقى القول على إطلاقه. الذين استثنوا الخنزير قالوا إذا كان الخنزير الحياة لا تطهره، الذبح لا يطهره، فكيف يطهر جلده الدبغة بعد الممات وهو حي الحياة؟ هو نجس العين أصلا، ولو ذبحنا الذبح مش يعمل فيه حاجة، لا يزال نجسا حيا وميتا. فإذا كان لا يطهره الذبح، الذكاة لم تفعل فيه ولم تترك فيه أثرا من حيث الحلة أو المشروعية، فأولى إن الدباغة لا يحصل بها ذلك الأثر. المقصود بالدباغة كما تعلمون أي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد، أي شيء يزيل النتن أو الخبث من الجلد. يعني على كل حال هو في خلاف تحديد في الكلب والخنزير، وخلاف قوي، والجمهور على أن الكلب والخنزير لا يطهر جلدهما، لا يطهر بالدباغ. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. في حاجة تحلية المياه أو تنقية مياه الصرف الصحي، دي حاجة حدثت في بلاد الحرمين، طلع فيها قرار من هيئة كبار العلماء. مياه الصرف الصحي الناتجة عن استخدام الإنسان للماء في الغسل والتنظيف والتطهر ونحو ذلك، وربما تختلط مع شيء من مخلفات الإيه، من مخلفات البول ونحوه، فما حكمها إذا أجريت عليها معالجات كيميائية وأدت إلى تنقيتها من هذا الذي شابها أو اختلط بها؟ لقد نظرت هذه المسألة من قبل كبار العلماء، من قبل هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، وانتهوا إلى أنه إذا تم تنقية الماء وتخليصه من النجاسات التي شابته عاد إلى أصله من الحل، وإن كان يرون أن استخدامه خلاف الأولى. المجلس يرى طهارة هذه المياه بعد تنقيتها التنقية الكاملة التي تعود بها إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة، لا في طعم ولا في لون ولا في ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث وإزالة الأخباث. حدث قلنا إيه؟ إما ما يوجب طهارة صغرى كالبول والبراز وخروج الريح، أو ما يوجب طهارة كبرى زي الجنابة والحيض والنفاس ونحوه. والأخباث النجاسة العينية التي تصيب البدن أو الثوب، التي تصيب البدن وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها أيضا، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع من ذلك للمحافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. والله الموفق. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. البوية، المناكير، الشمع، الصمغ، أحيانا يعني عمال البناء والدهانات تبقى إيده عليها يعني أثار بوية، أو الشمع موجود، أو المناكير التي يعني تضعه المرأة على أظافرها، فما علاقة ذلك بالطهارة؟ وكيف يمكن التطهر، التوضؤ أو الاغتسال مع وجود هذه الأشياء؟ الصحيح في هذه المسألة أن كل ما له جرم يمنع من وصول الماء إلى تلك المواضع فإن الواجب إزالته، ويبطل الوضوء أو الغسل به في حال وجوده أو اكتشافه بعد الوضوء أو الغسل فتجب الإعادة. هذا مذهب جمهور الفقهاء، اتفقوا على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله قدر يسير لم يصبه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. وفي صحيح أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان في يد الإنسان دهن هل يصح وضوءه؟ قال: نعم يصح وضوءه بشرط ألا يكون هذا الدهن متجمدا بحيث يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء. طيب مسألة السواك ومعجون الأسنان، هل السواك خاص بعود، بهذا العود الذي تعرفونه وتشاهدون عود الأراك، ولا يصلح من أي عود كان، وتصلح البدائل أيضا وتحقق نفس الغرض إذا كان المقصود التنقية وإزالة الصفرة؟ فالتنقية وإزالة الصفرة كما تتحقق بالسواك تتحقق بالفرشة بمعجون الأسنان أو بأي حتى عود آخر. فتعال نشوفه يعني نرى هذه القضية معا. كلمة سواك أصل معناها اللغوي تطلع على عمليه دلك الأسنان بصرف النظر عن الآلة المستعملة في ذلك. ثم قيل لما يستخدم في هذا الدلك سواك، ومن الناحية العرفية غلب إطلاق هذه الكلمة على عود الأراك، فأصل هذه الكلمة هذا من دلك الأسنان. ومن الناحية العرفية الأكثر شيوعا الأكثر استخداما في ذلك الزمان ما كان من عود الأراك، لكن أصل الكلمة في باب اللغة مشتقة من دلك الأسنان، وهذا الدلك قد يتحقق بعود الأراك الذي كان شائعا، ولا شك أن هذا أقرب وأتبع للسنة وأولى بالاستعمال. ولما أيضا أجريت بحوث علمية على هذه الشجرة وجد فيها من المطهرات ومزيلات يعني كثير من الجراثيم بما لا يوجد في غيره من الأدوات الأخرى. ابن الأثير يقول: المسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان. الإمام النووي رحمه الله يقول: السواك استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة الوسخ، وهو من ساك إذا دلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في تسوكه على عود الأراك، بل كان يتسوك به وهذا هو الغالب والكثير، وتسوك بغيره أيضا. استياكه بعود الأراك في طبعا أحاديث يعني كثيرة، منها ما يعني رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. استاك النبي أيضا بعود من النخيل، استاك بعود من النخيل. ففي حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، لفت إلى هذا العود الذي في يده فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. حديث رواه البخاري في الصحيح. فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. الفقهاء كموقف فقهي لم يحصروا حكم السواك على عود الأراك، بل ذكروا أن التسوق يحصل بكل ما يتحقق به تنظيف الفم من عود خشن ونحوه، ولهذا ذكروا مواد أخرى أو ذكروا أنواع أخرى. ابن عبد البر يقول: والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك الأراك والبشام نعتاني وكل ما يجلو الأسنان، نعم، وقال: وكل ما جلى الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به. النووي رحمه الله يقول: ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان. حافظ العراقي يقول: وأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح. القلح صفرة الأسنان. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ويستحب أن يكون السواك عودا لينا يطيب الفم ولا يضره ولا يتفتت فيه، نعم، كالأراك والزيتون والعرجون اللي هو من النخل. فالفضل الموعود به في النصوص لعملية التسوك وليس لآلة السواك في ذاتها، وإن كان لا شك أن استخدام نفس السواك الذي هو من عود الأراك أتبع للسنة وأقرب إلى المقصود الشرعي في هذا المقام. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب، يبقى الخلاصة إن معنى هذا أنه لا حرج في استعمال يعني فرشة الأسنان والمعجون، وإذا وجدت النية الصالحة فإنه يحصل له به من الأجر، يرجى أن يحصل له من الأجر والمثوبة من جنس ما يحصل بالسواك، وإن جمع بينهما فذلك نور على نور وخير على خير إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، الأطراف الصناعية، بعض الناس عافانا الله وإياكم عنده طرف صناعي، طهارة تلك الأعضاء من نجاستها. ينظر إن كان العضو منقولا من الشخص المصاب نفسه فهو طاهر بالاتفاق، وكذلك إن نقل إليه من شخص آخر سواء أكان مسلما أو كافرا على القول بطهارة الكافر كما هو مذهب الجمهور. جمهور أن الكافر ليس بنجس، إنما المشركون نجس، مش نجاسة حسية، نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. أنت لما بتسلم على غير مسلم ما بتغسلش إيدك، إيدك ما بتتنجس لمجرد أنها لاقت شخصا غير مسلم. بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. إن كان النقل من حيوان، فإن كان من حيوان طاهر أو الحيوانات المزكاة فلا أثر لذلك على الطهارة والصلاة باتفاق أهل العلم. وإن كان من حيوان نجس كالكلب والميتة فإن الأصل أنه لا يجوز تركيب هذه الأعضاء إلا عند الاضطرار وتعينها سبيلا وعدم قيام غيرها بدلا منها. طيب، لما بنقول طهارة الأعضاء هذا فيما يمكن نزعه، واحد مركب ذراع ولا مركب قدم ولا مركب كف، فإن كان ساترا لمحل الفرض أو جزء منه فإن تيسر نزعه فالواجب نزعه عند إرادة الوضوء، وإن تعذر فإنه يمسح عليه. لكن مسألة تانية، واحد عمل طقم سنان في بقه، هل طقم السنان يؤثر على الوضوء؟ لما يجي يعمل المضمضة يلزم يشيل الطقم ده عشان المية توصل إلى اللثة العلوية أو السفلية؟ الصحيح أنه لا يلزم بإزالتها عند الوضوء أو الغسل، ويستدل لهذا بحديث عرفجة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ولم يكن ينزعها للوضوء. أيضا من الأدلة على هذا أن الإنسان قد يلبس الخاتم، وفي بعض الأحيان قد يكون خاتم ضيق فيمنع وصول الماء إلى الإصبع، وهذا لا يلزم خلعه عند الوضوء، إنما يسن تحريكه إن كان واسعا أو نزعه إن كان ضيقا، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام والحتم. ففي الموسوعة الفقهية ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد إن كان ضيقا، ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته. فإن كان الخاتم واسعا أو كان ضيقا وعلم وصول الماء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجب بل يكون مستحبا. فالفقهاء يفرقون بين الخاتم الضيق فهم يقولون بتحريكه، وأما يعني أو يقولون بنزعه لكي يصل الماء إلى ما تحت. الخاتم الواسع لا يلزم فيه يعني ذلك، ولا يلزم تحريكه ما دام الخاتم واسعا فهو في الغالب لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. تركيبة الأظفار الصناعية، دي صناعة رائجة في هذا البلد، نيلز كل الأسواق العامة، محلات بيزنس طلع مليارات. لو ابتليت امرأة مسلمة وكانت ممن يستخدم مثل هذه الأظفار الصناعية رغم كراهيتنا لها، لأن سنن الفطرة كما تعلمون تقليم الأظافر، احنا بنقلم الأظافر الأصلية مش بنحط لها أظافر أجنبية، ده الأظافر اللي خلقها ربنا بنحاول نقلمها وما نخليهاش تزيد أكثر من 40 يوم وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نحط أظفار صناعية. على كل حال هذه الأظفار الصناعية لما توضع فوق الظفر الأصلي تغطيه معناها أن كل أظافرها مش يوصل لها الماء، الأظافر الخلقية التي خلقها الله عز وجل مش يوصل لها الماء. فلما تتوضى هي يلزمها أن تشيل اللي حطها من بره ده عشان تتوضى كويس والمية توصل إلى الأظفار الطبيعية التي خلقها الله عز وجل. فما ينفعش أن امرأة تصلي بأظفار صناعية وتتوضأ ويقول لك لا ما أنا حطها على وضوء، لا حطها على وضوء ده في حاجة تانية مش في الحاجة دي، فيما يلبس في القدم في الخف وفي الجورب وفي الحذاء ونحوه. أما أن تغطي الأظفار بأظفار صناعية خارجية على جدل بين أهل العلم في مدى مشروعية ذلك. وبالمناسبة اختار مجمع فقهاء الشريعة ان الاصل جواز، احنا يهمنا انها ساعة ما تتوضأ تشيل الكلام ده. اما اذا رأت ان هذه يعني اذا كانت من جنس الطول الطبيعي لأظافر المرأة في حدود 40 يوم، اذا حط نص متر في ظفرة ما ينفعش طبعا، لان دي مخالب حيوانات مش اظفار ادميين يعني. انما اذا كانت في حدود الطول الطبيعي لأظفار المرأة داخل مدة 40 يوم، يعني إذا كانت من جنس هذا الطول فيرجى أن يكون على أصل الحل، لكن تنتبه مش ينفع تتوضع عليه، لابد أن تزيله عند الوضوء، ودي فيها مشقة لأنها تتوضى في النار 5 مرات مثلا وكل مرة تنزع، ودي عميت لصق يعني كما تفرق أرواح وأبدان، اللصق شديد جدا فيعسر نزعه. على كل حال إن تحملت هذا تلك مسؤوليتها، بارك الله فيكم. طب مسألة تانية، الرموش الصناعية. أولا من حيث المبدأ، هل يجوز وضعها؟ الأحوط عدم وضعها، وقد منعها كثير من أهل العلم لشبهها أو لكونها من الوصل المحرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها الذي خلقه الله بشعر آخر. طب خلي دي قضية مستقلة، افترض ان واحدة مبتلاة بهذا وهو ده موجود ولازم نشوف لها حكم ايضا، احنا الان نتكلم عن طهارتها، هي هتشيل قضية الحرمة بتاعت وضع الرموش دي، لكن هل يصلح وضوءها مع وجود هذه الرموش الصناعية ام لا؟ طب نعرف اولا ماذا تعني كلمة الرموش الصناعية. يقولون شعيرات دقيقة تصنع من مواد بلاستيكية تلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة توضع على طرف الرمش الأعلى، ولها فتحات من جهة الأسفل لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات الأهداب. إن كان ذلك كذلك يبقى خلاص المية بتوصل، يعني هي ليست مانعا، كما أنها بملاقاتها الماء تتحلل، لما تغسل المية توصلها فهي تتحلل من الماء. نعم، وبناء على ذلك فإنها عند وجودها لا تؤثر في صحة الوضوء أو الغسل لأنها لا تمنع من وصول الماء إن كان ذلك كذلك كما وصف. الدهنات، الكريمات، المساحيق، الأصل فيها أنها مجرد لون أو مادة غير مانعة من وصول الماء إلى البشرة، فإن كان ذلك كذلك فهذه المواد لا تمنع من صحة الوضوء أو الغسل. أما إذا كانت ذات جرم لها طبقة عازلة تتكون مادة شمعية أو دهنية سميكة أو طبقة عازلة بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة، ففي هذه الحال لا يصح الوضوء أو الغسل معها، وعلى من وضعها إزالتها، وإن كان قد تطهر مع وجودها فلا بد من إعادة الوضوء. لكن قالوا حاجة ربما تكون مفيدة في هذا المقام، لو كان هذا كام على الشعر مش على الجلد، إذا كانت هذه الصبغات على الشعر فقالوا يصح الوضوء معها ولو كانت طبقة عازلة ولو كان لها جرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وهو محرم كما في الصحيحين، وقد مكث قرابة 15 يوما، والتلبيد وضع مادة أشبه بالصمغ على الرأس عشان ما يسافر الهواء والريح ما تطيرش الشعر يمين فيه وبشعر ساكن، وضع مادة أشبه بالصمغ على الرأس، وهذا يقينا حائل دون وصول الماء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح على رأسه على هذه الحال ويصلي الصلوات، كما أنه قطعا كان يغتسل، فالأمر فيما يكون على الرأس أيسر مما يكون على غيره. القسطرة، آخر حين نختم بها، القسطرة والشرج الصناعي. القسطرة تعلمون أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار مسورة بلاستيكية يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، البول ده بيتجمع جوه كيس ويكون معلق في المكان الذي ينام فيه المريض، إما لعدم قدرته على التبول الطبيعي أو المشقة لذهابه لقضاء الحاجة. أحمد الله على العافية. الحمد لله. الشرع الصناعي معناه إيه؟ بعض الناس يبتلى مثلا بسرطان في القولون فلا يتمكن من أن يخرج إخراجا طبيعيا، أو في تشوهات خلقية لا يتمكن من أن يخرج إخراجا طبيعيا، فيعمد الطبيب لأن يفتح في جدار البطن فتحة يسهل منها خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب، وهناك علبة صندوق صغير يتجمع فيه هذا البراز ثم يزال بين فترة وأخرى. أثر هذا أو ذاك على طهارة المريض. وعلى صلاة من به حدث دائم. هذا من أصحاب الأعذار الدائمة زي اللي عنده سلس بول وسلس ريح ونحوه. والراجح في الحكم في هذا وأمثاله أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، مش لكل صلاة، لوقت كل صلاة يتوضأ لوقت كل صلاة. دخل وقت الظهر يتوضأ، لو كانت عليه صلاة فائتة يصلي الفائتة بهذا الوضوء، لا يلزمه أن يحدث طهارة جديدة لهذه الفائتة التي أراد أن يصليها بهذا الوضوء. من الفقهاء من قال يتوضأ لكل صلاة. لكل صلاة معناه إيه؟ إن لو عليه صلاة فائتة فيصلي الحاضرة بوضوء ويجدد الوضوء للصلاة الفائتة. النفل الكل متفق أنه لا يلزم تجديد طهارة للنفل، تجديدها ليه؟ للفرائض. وهذا معنى قولنا، يعني الفرق بين القولين ليس في النوافل. النوافل اتفقوا جميعا أنه إذا توضأ وصلى الفريضة يصلي نوافل ما شاء بهذه الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها. أما الفريضة كانت من الفوائد مثلا، يبقى هنا يظهر الفرق ما بين يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي على الآن 8:30، نكمل إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.